بعد أن ذكرنا معاني الكلمات والمفردات من الآية السابقة التي ورد فيها النسخ، هي الآية المنسوخة: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. نذكر معاني الكلمات من الآية الناسخة. وقد ذكرنا في الناسخ آيتين من آخر سورة الأنفال، قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إلى آخر الآيتين. هذه الآيات تسمى بآيات عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار، الأخوة التي كان فيها التوارث. قوله سبحانه: والذين آمنوا، والذين اسم موصول لجمع الذكور في الأصل، وهل يدخل النساء في هذا الاسم؟ الجواب: نعم. يا أيها الذين آمنوا سواء أكانوا رجالا أو نساء، كما هو مبين في أصول الفقه. آمنوا من الإيمان، والإيمان هو الإقرار القلبي، الإقرار القلبي، هذا في اللغة، ومعناه في الاصطلاح جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، يسمى أو تسمى إيمانا. وقد أشار إلى ذلك القرآن بأن العمل إيمان، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فهي طاعة من الطاعات تسمى إيمانا. والإيمان عند أهل الحق والتوحيد هو نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد مر معنا في درس ماض ذكر الأوجه للإيمان في القرآن، لا حاجة إلى إعادتها هنا، وإنما نبين أن الإيمان في النصوص الشرعية غالبا ما يأتي على وجهين: الوجه الأول بمعنى الدين الإسلام، يدخل فيه الإسلام وجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الطاعات من الأوامر والنواهي، هذا يسمى إيمانا، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وكما في قوله: والذين آمنوا، في كل أو في أكثر ما ورد في القرآن من وصف المؤمنين بهذا الوصف، الوصف العام الذي يدخل فيه المسلم من كانت مرتبته دون مرتبة الإيمان. والوجه الثاني أن يأتي الإيمان بمرتبة من مراتب الدين، ليس الدين وإنما مرتبة من مراتبه، هذا في بعض المواضع، كما ذكر الله عز وجل عن الأعراب حين دخلوا في الإسلام فقالوا: آمنا. والإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل على أن الإيمان يأتي لمرتبة من مراتب الدين الإسلامي. ثم قال سبحانه وتعالى بعد قوله: والذين آمنوا، قال: وهاجروا. وهاجروا من الهجرة، والمراد بها مفارقة الإنسان غيره. هذا في اللغة، الهجرة تعني مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. وأما معناها في الشرع فإنها تعني الانتقال والمفارقة للأوطان، مفارقة البلد المشرك أو الكافر إلى بلد الإسلام والتوحيد والطاعة. والهجرة، الهجرة ورد ذكرها في القرآن الكريم على أوجه، ورد ذكرها في القرآن بل وفي النصوص الشرعية على أوجه. فمن هذه الأوجه هجرة البلد، هجرة البلد أي بلد الشرك، هجرة بلد الشرك وبلد البدعة وبلد المعصية وبلد الفتنة إلى بلد التوحيد والطاعة والسنة والخير. وهذه هي التي ورد ذكرها في مثل هذا الموضع، والذين آمنوا وهاجروا، هجرة هجرة بلد ووطن. والهجرة الثانية هي هجرة عمل، وذلك أن يهجر المسلم جميع الأعمال الفاسدة، جميع الأعمال الباطلة، جميع الأعمال المنكرة. هذه هجرة، يهجر جميع ما نهى الله عز وجل عنه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. القسم أو الوجه الثالث هجرة العامل، هجرة العامل، وذلك بهجر العامل للبدعة، العامل للفسق، المظاهر به، المجاهر. وهذا أمر معلوم بنصوص كثيرة، منها ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الرجل المتضمخ بالخلوق، وكذا في قصة كعب بن مالك وصاحبيه وغيرها. هذه أوجه للهجرة في النصوص الشرعية عموما. ثم قال سبحانه وتعالى: وجاهدوا في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله. الجهاد مثل المجاهدة، جاهد مجاهدة وجهادا، فهو مصدر لمادة جهد التي تدل على المشقة وعلى التعب. وإذا وردت بفتح هذه الكلمة، الجهد بفتح الجيم، فمعنى ذلك التعب والمشقة، وإذا وردت بالضم الجهد فتعني الوسع والطاقة. أما بالنسبة للاصطلاح فإن معنى الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو. وقد ورد الجهاد في القرآن الكريم على أوجه كثيرة، منها الجهاد بالحجة والبرهان كما في قوله سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن بالحجة والبرهان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الوجه الثاني يأتي الجهاد والمجاهدة بمعنى القتال كما في قوله سبحانه وتعالى: والمجاهدون في سبيل الله، وكما في هذا الموضع: وجاهدوا في سبيل الله. ويأتي الجهاد والمجاهدة بمعنى العمل، وهذا فيه إشارة إلى مجاهدة النفس كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أي من عمل الخير فإنما يعمل لنفسه، وهي مجاهدة للنفس. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقد ذكر أهل العلم أن الجهاد والمجاهدة على ثلاثة أضرب أو أنواع: الأول مجاهدة الكفار، والثاني مجاهدة أو قبل ذلك مجاهدة الشيطان، ثم مجاهدة النفس، ثم مجاهدة الكفار، كما يدخل أو تدخل هذه الأنواع كلها في قول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. إذا ورد مثل هذا اللفظ جاهد في الله، جاهدوا فينا، فإنها تحتمل هذه الأنواع الثلاثة. وأكثر ما ورد الجهاد في القرآن الكريم مرادا به بذل الوسع في نشر الدين والدفاع عن، هذا أكثر ما ورد في القرآن من ذكر الجهاد في سبيل الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قال الله سبحانه وتعالى في آيات عقد الموالاة بين المؤمنين: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. مر معنا أن الجهاد له معاني في القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: في سبيل الله. في سبيل الله، السبيل هو الطريق الذي فيه سهولة، وجمعه سبل، ويطلق ويراد به الطريق أو السبيل الحسي والسبيل المعنوي، أي الطريق المعنوي. فمن السبل الحسية ما ذكره الله عز وجل في قوله: فاسلكي سبل ربك ذللا. هذه طرق. وكما قال عن الأرض: وأنهارا وسبلا. هذه السبل كلها حسية، سواء كانت للإنسان أو لغير الإنسان. وأما الطرق أو السبل المعنوية فما قاله ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقد وردت كلمة السبيل في القرآن على أوجه، منها أنه يأتي بمعنى الطاعة، كما في قوله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في طاعة الله. ويأتي السبيل بمعنى الدين، كما في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير طريقتهم ودينهم. ويأتي السبيل بمعنى الحجة، كما قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وله معان أخرى، هذه أشهرها. وإذا أطلقت هذه الكلمة في سبيل الله فإن الأصل في الإطلاق أنها تحمل معنى طريق الجهاد، وتأتي لما هو أعم من ذلك كما سمعت. لم يذكر هنا ما هو الشيء الذي يجاهدون في سبيل الله به، وقد ذكره الله عز وجل في مواضع أخرى أن المراد بذلك الجهاد بالنفس والمال، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين آووا ونصروا. والذين آووا، هذا عطف على جماعة سبق ذكرها، الجماعة الأولى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هي جماعة المهاجرين، جماعة المهاجرين. وأما الجماعة الثانية التي يدل عليها اسم الموصول الذين، اسم موصول لجماعة معينة، فالمراد بهم الأنصار لذكر بعض صفاتهم، لأنه قد ذكر بعض صفاتهم في هذا الموضع، فقال: والذين آووا ونصروا. آووا ونصروا، الأولى آووا من الإيواء، وهو الضم، الضم كما في قوله سبحانه وتعالى: آوى إليه أخاه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أي ضم يوسف إلى نفسه أخاه، ضمه إليه. ويأتي أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف، هذا الإيواء الدخول، بمعنى الدخول، دخل الفتية إلى الكهف ليجدوا إيواء. والإيواء بما أنه في معنى انضمام الشيء إلى آخر، فإنه يحتمل معنى الحماية والدفاع، ما آوى إلا لطلب الحماية وطلب الدفاع. فمن هم الذين آووا ومن آووا؟ الذين آووا هم الأنصار، وآووا وقع الإيواء على المهاجرين حين هاجروا من مكة إلى المدينة، ضمهم الأنصار إليهم وفتحوا أرضهم وديارهم وأموالهم لهؤلاء المهاجرين. وهذا الإيواء يعد من أعظم أنواعه، من أعظم أنواع الإيواء، إذ فيه معنى النصرة، فيه معنى التعاون، فيه معنى التوارث، فيه معنى أيضا الإيثار، معاني كثيرة ضمها الإيواء. والذين آووا، ثم قال: ونصروا، هذا أيضا من صفاتهم، آووا المهاجرين إليهم، ضموا إليهم المهاجرين وقاسموهم الأموال والديار والأرض، وزيادة على ذلك نصروا. ولم يذكر الشيء الذي نصروه، والمراد هنا نصر الله ورسوله والمؤمنين، نصر الله ورسوله والمؤمنين. وهذه الكلمة، كلمة النصر، تأتي في المعنى اللغوي أو تدل مادتها على معنى إتيان خير أو إيتائه، إتيان خير أو إيتائه، هذا هو النصر اللغوي. وقد ورد في القرآن على أوجه متعددة، من ذلك الوجه الأول أنه بمعنى المنع، بمعنى المنع كما في قوله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، أي ولا يمنعون من عذاب الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني بمعنى الظفر كما في قوله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويأتي بمعنى آخر وهو الانتقام كما في قوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتقم. وهذا واضح بين، وقد قال أيضا ربنا جل وعلا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لانتقم منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله أن يزيل الكفر وأهله لأزال، ولكن لا بد من الابتلاء. الوجه الرابع أنه يأتي بمعنى الالتزام، يأتي بمعنى الالتزام والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى والقيام بما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فقدم هنا الشرط على الوعد: أولا نصرة العبد لربه تبارك وتعالى، يكون ذلك بالوقوف عند حدود الله، بامتثال ما أمر الله، باجتناب ما نهى الله عنه، يأتي حينئذ الوعد من الله عز وجل في قوله ينصركم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك اسم إشارة يشار به إلى الذين ذكرت أوصافهم، والذين ذكرت أوصافهم جماعتان: الجماعة الأولى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في حق جماعة المهاجرين، والثانية في حق جماعة الأنصار وهم الذين آووا ونصروا. هؤلاء أولئك بإشارة البعيد لعلو مقامهم ولشريف منزلتهم باتصافهم لهذه الصفات، قال: هم المؤمنون. هم المؤمنون حقا، أي لا مرية ولا ريب في إيمانهم. المعنى: هؤلاء هم الذين حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنصر ونحوه، بخلاف من أقام بدار الشرك فإنه ليس كذلك. وكلمة حقا هذه جاءت هنا بنفي الريب والشك، وأصل الحق هو الموافقة والمطابقة، أصل كلمة الحق بمعنى الموافقة والمطابقة. وقد ورد في القرآن على أوجه أربعة، ورد الحق في القرآن على أوجه أربعة. أولها أنه يطلق لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، والموجد للأشياء هو الله سبحانه وتعالى، كما أكد الله عز وجل تسميته بالحق، ذلك بأن الله هو الحق. والوجه الثاني للموجد الشيء الذي أوجد بحسب ما تقتضيه الحكمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، بحسب ما تقتضيه الحكمة أوجدت السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. الوجه الثالث بمعنى الاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، كما في هذه الآية: أولئك هم المؤمنون حقا. هذا أمر لا شك فيه ولا ريب لمطابقته لما عليه ذلك الشيء، أي لمطابقته للحال وواقع هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وآووا ونصروا، تحقق ذلك فيهم. الوجه الرابع للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب، وهذا هو معنى الحق الذي هو الدين والطريقة والملة، القول الصادق والفعل الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الحق الذي هو القول الصدق، الفعل الصدق، الواقع بحسب ما يجب وفي الوقت الذي يجب وعلى القدر الذي يجب. ثم قال سبحانه وتعالى: لهم مغفرة. هؤلاء الذين حققوا الإيمان بما اتصفوا به من صفات الإيمان لهم مغفرة. لهم بمعنى الجزاء، أي جزاؤهم مغفرة، والمغفرة من الغفر، وهو لغة الستر مع الوقاية، ومنه المغفر الذي يحمله أو يضعه الرجل على رأسه يقي به نفسه، هذا يقال له مغفر، فقد ستر رأسه به ووقاه من الأذى. ومعنى المغفرة في الشرع هذا معناها في اللغة، وأما معناها في الشرع فإن ذلك بمعنى ستر الذنب مع التجاوز عنه. لاحظ، ستر الذنب أن يستر الذنب على العبد ثم يتجاوز عنه فلا يمسه عذاب، لا يمسه عذاب، وهذا المعنى قد وردت فيه كل سياقات القرآن وألفاظ القرآن التي جاءت فيها لفظة المغفرة. ثم قال: ورزق كريم. مغفرة للذنوب وتكفير للسيئات ورزق كريم، ذكر الاثنين، فالأول في دفع العقاب بالمغفرة والثاني في جلب الثواب وهو الرزق الكريم. والرزق، الرزق معناه العطاء الجاري، يطلق على العطاء الجاري دنيويا كان أم أخرويا، ويطلق أيضا على النصيب، ويطلق لما يصل إلى الجوف ليتغذى به، ليتغذى به. هذه المعاني اللغوية بالنسبة للرزق، أما وروده في القرآن، لفظة الرزق في القرآن فقد وردت على سبعة معان: المعنى الأول بمعنى العطاء، كما قال سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي مما أعطيناهم ينفقون. الوجه الثاني والمعنى الثاني بمعنى الطعام، كما قال ربنا جل وعلا: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا طعموا من هذه الجنة ثمرة طعاما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. المعنى الثالث بمعنى النفقة، كما قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزقهن أي النفقة، نفقتهن. المعنى الرابع بمعنى الفاكهة، كما قال سبحانه وتعالى عن مريم عليها السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي فاكهة لا نظير لها، قال: يا مريم أنى لك هذا. المعنى الخامس بمعنى الثواب والنعيم، كما قال سبحانه وتعالى عن الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون يثابون وينعمون. المعنى السادس بمعنى الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك الجنة خير وأبقى. والمعنى السابع بمعنى المطر، كما في قوله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا المطر رزق. إذن هذه أوجه الرزق في القرآن، وأصله يطلق على العطاء كما مر. ووصف هنا الرزق بأنه كريم، والكريم ذكر فيه ثلاثة معاني: من الكرم وهو الحسن، الكريم أي الحسن، رزقا كريما أي رزقا حسنا، ويطلق أيضا على الطيب رزقا كريما أي طيبا، ويطلق اللفظ أو تطلق لفظة الكريم على الموفور أي الكثير، رزق كريم أي موفر وكثير، موفر وكثير. وما المراد بالرزق الكريم في هذا الموضع؟ المراد بالرزق الكريم الجنة، فلا رزق أعلى ولا خير ولا أفضل من الجنة، كما مر معنا في قوله عز وجل: ورزق ربك خير وأبقى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والذين آمنوا من بعد، مر معنى والذين آمنوا، قوله من بعد كلمة بعد الأصل فيها أن تأتي مضافة، لكن قد تقطع عن الإضافة فيفهم المضاف إليه من السياق. من بعد والذين آمنوا من بعد، من خلال النظر في السياق، أي من بعد المهاجرين الأولين، من بعد الأنصار المذكورين. الذين آمنوا من بعد، من بعد هؤلاء، وقد قال عنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هم الذين هاجروا بعد الحديبية. والذين آمنوا من بعد حققوا الصفات الثلاث التي وردت في المهاجرين الأولين: آمنوا من بعد، من بعد أولئك، وهاجروا، وجاهدوا معكم، جاهدوا معكم. والمعية هنا بمعنى المصاحبة، معكم في سلمكم وحربكم، معكم في طريقكم وسيركم، معكم في دينكم وإيمانكم. فلهم ما للسابقين وعليهم ما على السابقين. هؤلاء هم مع أولئك السابقين. قال الله عز وجل فأولئك منكم، فأولئك منكم، حتى لا يظن بأن هؤلاء غير هؤلاء، بل هؤلاء وإن تأخر إسلامهم من أولئك الذين تقدم إسلامهم. وإن كانت الدرجات تتفاوت من حيث الفضل، إلا أن الكل موعود بالخير وموصوف بالإيمان ومشهود له بذلك. وكلمة منكم تأتي في القرآن الكريم على معنيين، منكم تأتي في القرآن الكريم على معنيين. المعنى الأول من جملتكم، من جملتكم أي أنهم بعض منكم، بعض منكم، جزء منكم، كما في هذا الموضع من القرآن. والثاني بمعنى من جنسكم، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله، أو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي من جنسهم، أميا من جنسهم عربيا. والعرب الأميون هم الذين بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم وإلى الناس عامة، لكنه من جنس عربي أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. وهنا في قوله عز وجل فأولئك منكم، أي من جملة المهاجرين الأولين والأنصار في استحقاق ما استحقوه من الموالاة ومن المناصرة ومن كمال الإيمان ومن المغفرة ومن الرزق الكريم، هؤلاء منكم في هذه الأمور كلها. ثم قال سبحانه وتعالى وأولو الأرحام، أولو بمعنى أصحاب، تأتي كلمة أولو بمعنى أصحاب. والأرحام جمع رحم، والمراد به مكان تكوين الجنين في بطن أمه، ثم جعل لقبا للقرابة. وقد ورد في القرآن ذكر الأرحام على وجهين أو على المعنيين السابقين، جمع رحم الذي هو مكان تكوين الجنين كما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في الأرحام. المعنى الثاني بمعنى القرابة كما في هذا الموضع، أي أصحاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أصحاب القرابة. وليس المراد بالأرحام في هذا الموضع خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، وإنما المراد بها عامة القرابات، جميع القرابة، هؤلاء هم المراد بقوله عز وجل وأولو الأرحام، كما نص على ذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس وعدد من أئمة التفسير. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنستأنف ونواصل درسنا في الناسخ والمنسوخ من القرآن، وهي دراسة أوعب وأشمل من أن تكون في موضوع النسخ، كما قدمنا في أول الدرس بأن دراسة الآيات هي تفسير لها وذكر لأحكامها وما يتعلق بها من معاني ألفاظ وأسرار وفوائد، فليس الكلام عن النسخ فقط، إنما الكلام بأوسع من ذلك. وفي هذا الوقت الذي هو بعد صلاة الظهر أنشأنا من أول يوم دراسة تفسير القرآن الكريم، وهذا من العلوم المهمة التي ينبغي الإحاطة بها، وبدأنا بذكر آيات تتعلق بموضوع معين، وذلك في الأمثال، أمثال القرآن، ثم أخذنا شيئا من الآيات التي وقع فيها النسخ، وهكذا نأخذ تفسير القرآن حسب المواضيع إن شاء الله تعالى. وكان آخر ما مر معنا في درس الناسخ والمنسوخ من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وذكرنا معنى قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأن معنى قول أن معنى قوله تعالى فأولئك منكم أي من جملتكم، من جملة المهاجرين الأولين والأنصار السابقين في استحقاق ما استحقوه من الموالاة والمناصرة وكمال الإيمان والمغفرة والرزق الكريم. وأن معناها أيضا فأولئك منكم أي معكم، فأنتم منهم وهم منكم. ثم ذكرنا قوله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأولو الأرحام، ليس المراد بأولي الأرحام ما يخصه علماء الفرائض بالذكر أنهم من ليسوا بأصحاب فرض ولا أصحاب تعصيب، وإنما المراد بأولي الأرحام أصحاب القرابة، سواء كانوا أصحاب فروض أو أصحاب عصبة أو غير ذلك. ومعنى قوله عز وجل بعضهم أولى ببعض أي في المواريث، أنهم يستحقون الإرث بدلا من الاستحقاق بالمناصرة والمؤاخاة التي حدثت في أول أمر الإسلام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤاخي بين هذا وذاك، وهذا النوع من المؤاخاة تتضمن معنى الإرث. ثم نسخ الله هذا الحكم فصار الأحق بالإرث هو القريب للميت. ثم قال سبحانه وتعالى في كتاب الله، قوله في كتاب الله، الكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، وقد وردت لفظة الكتاب في القرآن الكريم على معان عدة، نذكر شيئا من ذلك. من معاني الكتاب ورود كلمة أو لفظة الكتاب في القرآن أو كتاب تأتي لمعان منها القرآن، قال الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز، ثانيها اللوح المحفوظ، قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ. ويأتي هذا اللفظ بمعنى الحساب، قال الله عز وجل وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، أي حسابها. ويأتي الكتاب في القرآن بمعنى الرزق والأجل، كما قال سبحانه وتعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، رزق وأجل. ويأتي الكتاب بمعنى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى عيسى، كما خاطب الله جل وعلا بذلك أهل الكتاب فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية، والمراد بهم اليهود والنصارى. ومن معاني لفظ الكتاب في القرآن الكريم بمعنى الحكم والفرض، قال الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي حكم الله عليكم وفرضه عليكم. ومن هذه المعاني الكتاب بمعنى الكتابة والخط، قال الله عز وجل عن عيسى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال بعض أهل التفسير الكتاب هنا الخط والكتابة لذكر التوراة والإنجيل في الآية. ومن معاني لفظ الكتاب في القرآن الكريم العدة، عدة المرأة، قال الله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، الكتاب المراد به زمن العدة حتى يبلغ الكتاب أجله. ونأتي الآن إلى قوله عز وجل في هذه الآية في كتاب الله، ما المراد بكتاب الله في هذا الموضع؟ في ذلك ثلاثة أقوال لأهل التفسير، الأول أنه اللوح المحفوظ، والثاني أنه القرآن، والثالث أنه بمعنى حكم الله عز وجل، ورجح ذلك أي القول الأخير الحافظ ابن كثير رحمه الله. وإن كان القول الأقرب منها هو الثالث بمعنى بعضهم أولى ببعض في حكم الله ومن أحكام الله عز وجل المواريث، أن أولي الأرحام هم أحق بالتوارث فيما بينهم لوجود القرابة لوجود القرابة والنسب. وإن كان هذه الألفاظ أو هذه المعاني الثلاثة يشملها لفظ كتاب، أي يطلق على كل منها. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: إن الله بكل شيء عليم. وهذه الآية قد مر معنا بيانها في مواضع من القرآن الكريم أو من الآيات التي مر بيانها. والمراد إن الله بكل شيء عليم، فيقضي بين عباده بما شاء من أحكامه التي هي في غاية الصواب وفي منتهى الحكمة. وأما اسم العليم، لا يخفى عليك أن كل شيء، كلمة كل شيء تفيد العموم، أي صغيرا ذلك الشيء أو كبيرا، دقيقا كان أو جليلا، خفيا كان أو جليا، فالله عز وجل عليم به. واسم العليم من أسماء الله الحسنى التي ورد في القرآن ذكرها كثيرا، حتى إنه ورد ذكر هذا الاسم في القرآن في أكثر من 150 موضعا، يدل على أنه اسم من الأسماء العظيمة. حتى قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: أجمع العلماء على أن اسم العليم أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض. وصيغة عليم على وزن فعيل هي من صيغ المبالغة، بمعنى العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، بالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل. علم ما يكون، ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.